مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
ما زلتم تواصلون الاستماع إلى إذاعة العراق الحر. في أربيل افتتح مبنى جمعية الصداقة البريطانية الكردستانية بحضور عدد من المسؤولين العراقيين والبريطانيين بينهم القنصل البريطاني. شمال رمضان تابع لنا هذا الافتتاح وسجل ردود أفعال عدد من المسؤولين الذين أكدوا أن مثل هذه الجمعية سيكون لها أثر على تطوير العلاقات بين شعبي بريطانيا وكردستان. بين المتحدثين الدكتور خالد صالح المتحدث الرسمي باسم إقليمي كردستان.
الحكومة إقليم كردستان تؤيد هذه النشاطات لأن أيضا راح تأثر على عملية ديمقراطية في كردستان، وأيضا في تشكيل المنظمات المدنية، المجتمع المدني، وأيضا قد تؤدي إلى تطوير علاقة بين شعبين، شعب الكردستاني والشعب البريطاني.
أندريا ريد القنصل البريطاني بكركوك كان لها أيضا رأي في تأسيس الجمعية.
The Kurdistan UK Friendship Association is a tangible demonstration of the strong friendship between my country and the Kurdish region.
افتتاح مركز صداقة كردستان بريطانيا هي تظاهرة جيدة وعظيمة نحو بناء صداقة بين الشعبين الكردستاني والبريطاني. إن افتتاح هذا المركز يدل على تطوير العلاقات وتطوير الصداقة بين شعبين بشكل أفضل والاستفادة من المستجدات. نحن نستطيع أن نستفيد من المكتبات البريطانية لجلب الكتب والمصادر العلمية لهنا لكردستان لاستفادة منه.
أخيرا كان هذا اللقاء مع دارا يارا أحد مؤسسي الجمعية، والذي ابتدأ معرفا بالجمعية بقوله:
إن فكرة تأسيس هكذا منظمة جاءت من قبل الشباب من الجامعة. قررنا أن نبني جسرا شعبيا بين الشعب الكردستاني والشعب البريطاني. مستوى الشعبي هي على مستوى القلوب ومستوى التعاون الجدي بعيدا عن السياسة وعن الدبلوماسية، لأن الشعب البريطاني والشعب الكردستاني لها مكونات أقوام متعددة. مكونات الشعب البريطاني من الويلش أو السكوتلنديين أو الإيرلنديين أو الإنجليز، الشعب الكردستاني الذي هو من العرب والتركمان والآثوريين والكلدو آشورين. هذا الجسر بنيناه على المستوى الشعبي، لأن تاريخنا مع الشعب البريطاني تاريخ قديم. فهذه تجربة جديدة لبناء جسر أواصر وصداقة بين الشعبين.
ما هي شكل النشاطات التي ممكن أن تقدموها؟
يعني نشاطاتنا مثلا هناك أشياء كثيرة نقدر أن نعملها، مثلا للمرأة كدورات سباحة، مثلا دورات الكمبيوتر، دورات اللغة الإنجليزية، هذه مثلا للنساء وللشباب. مثلا نحاول أن نجتمع في الشهر 12 أو ديسمبر مع البريتش كونسل، ونحاول أن نحصل على زمالات للطلبة لدراسة خارج العراق، وفي نفس الوقت نقوم بنشاطات داخل المجتمع الطلابي والمجتمع الشبابي، وذلك لمنع محاولة هجرتهم إلى خارج البلد وهدر طاقاتهم، وفي نفس الوقت جلب إمكانيات ثقافية واجتماعية إلى البلد ليقدموا لنا خدمات لنطور شعبنا ونطور مجتمعنا.
ممثلة حكومة إقليم كردستان العراق بلندن بيان سامي عبد الرحمن ذكرت من جانبها استعدادها عبر ممثلية الإقليم لدعم الجمعية هو لعب دور تنسيقي مع جهات وشخصيات بريطانية لإنجاح مهامها. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وننتقل الآن إلى محافظة ديالى. مثنى البهرزي هو أحد فناني بعقوبة، ويتحدث في الحوار التالي عن الواقع الثقافي في محافظة ديالى. تطرق الفنان إلى هجرة المثقفين وإلى ضعف الإسناد الذي يلقاه الفنان والمثقف، إضافة إلى قضايا أخرى.
تعاني محافظة ديالى بالدرجة الأولى طبعا من هجرة العقول والأصحاب الشهادات العليا، وهذا بالدرجة الأولى يأثر على كل المشهد الثقافي. طبعا احنا بالدرجة الأولى المثقف هجرته تختلف تماما عن هجرة الطبيب وهجرة العسكري وهجرة أي مواطن آخر، لأنه ثقل المحافظة بالدرجة الأولى متكون ومتأتي من تواجد المثقفين في كل المجالات. المثقف في ديالى مع الأسف أساسا ما أخذ فرصته، وبالنتيجة بالوضع الراهن أيضا الاستياء كان أكبر عنده، لذلك أصبحت عملية هجرته أسرع وأكثر.
أما عن أسباب توقف العطاء للمبدع الديالي،
طبعا بالدرجة الأولى المثقف والفنان وكل صاحب موهبة حقة يعني محتاج إلى أدوات ومحتاج إلى سبل حقيقية ومحتاج إلى مساندة حتى يقدر يوصل اللي عنده من فن ومن طاقة. بالنتيجة المحافظة يعني خلينا نقول مقيدة من كل الجوانب، لا قاعات لا دور عرض لا إمكانية لأنه الفنان أو المبدع أن يقدم هذا العمل، بالنتيجة حيكون محاصر في دائرة ضيقة، وعادة تكون يادوب ما بين بيته وأصدقائه، ما أصور يقدر يتجاوزها لأنه ماكو السبل الحقيقية لأن يطرح هذا الفن وهذه الإمكانية الإبداعية اللي عنده.
وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني الثقافية والفنية عاجزة وغير فعالة مضيفا.
والله يا سادة العزيز على هالوضع الحالي اللي دا تعيش المحافظة ويعيش العراق بصورة عامة يعني أصبحت هذه التشكيلات وهذه النقابات وهاي الهيئات يعني ما أريد نقول حبر على ورق بقدر ما أنه هي مجرد واجهة غير فعالة وغير داعمة أساسا للعمل الثقافي، يعني لأنه أنت تحضر في أي مؤسسة أو أي هيئة معينة حتى تلتقي بمجموعة ناس مجموعة فنانين مجموعة أصدقاء ممكن يكونون، ولكن شنو العمل اللي تقدر تقدمه هيك هيئة؟ يعني الهيئة هي أساسا غير قادرة على أنه تقدم الدعم لذاتها لمجموع الموجودين بيها، فبالنتيجة تكون قاصرة على أنه تقدم الدعم للفنان أو للأديب أو للكاتب.
وكشف الفنان مثنى البهرزي أن هناك كانت فكرة أن تكون مدينة بعقوبة عاصمة للثقافة والفنون.
والله احنا كنا نعمل من زمان ومن أول ما تكوننا كأطفال وكشباب كان في حلم قديم لمجموعة من الفنانين من ضمنهم جواد سليم فاق حسن، هم الأسماء اللي كانوا يتمنون أنه، وكان في مشروع فعلا في الستينات على يد جواد سليم وفاق حسن ومحمد غني حكمت كان أنه يتمنون، وكان في مشروع غير قائم يعني ولو كان في مرحلة معينة يعني كان بإمكانهم أنه يسووه ولكن ظروف ما حالة أنه تقيمة، وهذا المشروع كان أنه محافظة ديالى تكون العاصمة الثقافية للعراق.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
مستمعي الأعزاء، بلغ احتياط الصين من العملات الأجنبية رقما قياسيا هذا الشهر، إذ تجاوز تريليون دولار أي 1,000 مليار دولار، أي نحو 70% منها على شكل دولارات أو موجودات مالية مرتبطة بالدولار. ويعتبر اقتصاديون حكوميون أن من الأفضل قيام بكين بإنفاق بعض هذه الأموال وتنويع الباقي من الاحتياط في عملات غير الدولار. ولكن ما هو تأثير مثل هذه الخطوة على هذه العملة العالمية؟ الجواب في التقرير التالي لمراسل إذاعة العراق الحر جيريمي برانستون الذي يعرضه لكم أياد الجيلاني.
منذ سنين والولايات المتحدة مرتبطة بالصين في نمط التعايش الارتباطي غير المريح، فالصينيون يبيعون كميات هائلة من المنتجات المصنعة إلى المستهلكين الأمريكيين من أجهزة منزلية وملابس وكمبيوترات ولعب أطفال وحتى الأعلام الأمريكية، ولقد تكدس لديهم عبر السنين فائض هائل من الدولارات، ودأبت الصين حتى الآن على إقراض الكثير من هذه الدولارات إلى الحكومة الأمريكية مقابل سندات ائتمان حكومية ممولة بذلك قسما من الدين العام الأمريكي. ولكن ماذا لو توقفت الصين عن إقراض هذه الدولارات إلى واشنطن مقابل سندات تجلب لها لدى استحقاقها المزيد من الدولارات. ماذا لو قرر البنك المركزي الصيني بيع الكثير من دولاراته وشراء اليورو أو الين الياباني أو غيرهما من العملات، أو أن تنفق الأموال على تحديث بنيتها التحتية الداخلية؟ يثير مثل هذا السيناريو فزع بعض خبراء الاقتصاد، فأية عملية لبيع الصين دولاراتها قد تؤدي إلى انخفاض حاد في سعر صرف الدولار، وقد يكون من شأنه جعل دول أخرى تحذو حذو الصين، الأمر الذي سيؤثر في العالم أجمع وعلى نطاق واسع وليس فقط على الأمريكيين. وينبه المراسل إلى أن الناس حول العالم لديهم عشرات المليارات من الدولارات مخبأة في بيوتهم، فما الذي سيحصل لو انهارت قيمة هذه النقود؟ أما الصين فتؤكد بأنها تنوي التصرف بشكل يتسم بالمسؤولية، فليس من مصلحة بيجين بحسب الخبراء أن تتسبب في انهيار سريع لسعر صرف الدولار، فهذا يعني تدني قيمة موجوداتها أيضا. ويخلص المراسل في تقريره إلى أن إمارة دبي التي تحتفظ 98% من احتياطها النقدي على شكل دولارات، أعلنت هذا الشهر أنها ستخفض قريبا أرصدتها المرتبطة بالدولار، كما أعلنت روسيا أنها تدرس احتمال إعادة تعيير احتياطها.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهل عداوة وياي ويمنعونا، سلم علي وخاف ليشوفونا، وأهل عداوة وياي ويمنعونا، لو مر الأسمر كلهم يحيونا، لو فات الأسمر كلهم يحيونا، يا هلا بجيتك يا حبيب ومرحبا وسلم علي.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
اشد التحية
وزين يعرف واجبه،
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
اشد التحية
وزين يعرف واجبه وسلم علي. حلوة وبالورد ما تنقص، العين سودة والحواجب حراس، وخدودة وردة وبالورد ما تنقص، متوالم أنا وياشي عليها الناس، متوالم أنا وياشي عليها الناس، متوالم أنا وياشي عليها الناس، يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أدى التحية
وزين يعرف واجبه،
سلم علي
طرف عينه وحاجبه
أدى التحية
السلام علي.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
يكاد لا يخلو حديث بين عراقيين في داخل الوطن أو خارجه من فيض التأسي والمرارة لما يشهده بلدهم من عنف واهتزاز لقيم وملامح محبة وألفة لطالما تغنوا بها حتى اقترنت بالشخصية العراقية في عقود سابقة. ولكأن مرارة المشهد وتلاحق صور الألم العراقي الذي تتناوله وسائل الإعلام يوميا يدفع بالعراقيين لابتكار نموذج رد فعلهم الذي وإن لم يستطع أن يواجه عنف الجهل والتعصب والمغالاة مباشرة لكنه على الأقل يؤكد بقاء روح الحياة والرغبة بإعادة الحيوية للعطاء الإنساني العراقي. ولعل الجهد الثقافي واحد من أشكال الدأب الوطني الذي يسعى له العديد من المثقفين العراقيين في الداخل وفي الخارج عبر جهودهم الفردية والجماعية في تقديم الحقيقة كما يرونها. وتشهد المواقع الإلكترونية حركة إعلامية ثقافية ووطنية تسعى لخلق حالة تواصل مهمة بين ما يحدث في الداخل ورؤية المثقف العراقي له، ويصعب أن نرصد العشرات من تلك المواقع التي تطل علينا كل يوم بالمزيد من الآراء والمقالات والتعليقات والتي قد تتقاطع أحيانا بل وتختصم، إلا أنها تصب في نهر الحوار العراقي أولا وأخيرا. ولعل رفع شعار أنا عراقي من قبل أحد المواقع أو إطلالة مقالات ذات نفس وطني شعبي ناقد مثل مقالات شلش العراقي وغيرها الكثير أشكال مختلفة لجهد ثقافي وطني مخلص، لكن يمكن وصفه بأنه غير ممنهج ينتسب للهاجس العراقي الذي يتسم بالقصور في إدامة الحوار المباشر مع الآخر. في المقابل هناك جهود ثقافية وأكاديمية بحثية تعمل باتجاه نفس الهدف بوسائلها الخاصة، ونتناول في حلقة حوارات هذا اليوم دور المثقف العراقي في الخارج وكيف يقرأ ظروف بلده وأهله على البعد وآليات التواصل اليومي مع ما يعتمل في الداخل، عبر استضافتنا لعضو المعهد الوطني الفرنسي للبحوث العلمية الدكتور هشام داود. فمرحبا بكم وبه. دكتور هشام، الوطنية ليست حكرا على شخص أو فئة أو طائفة دون أخرى، والعراقيون بالذات عرفوا بولعهم بوطنهم والتغني بحبهم للبلد ولشعبه. أين هو المثقف العراقي الآن، خصوصا من يعيش بعيدا عن جغرافية العراق اليومية من بلده؟
نعم، في الحقيقة العراقي وخاصة المثقف العراقي المغترب اليوم هو يمر بكم من التناقضات نتيجة بعد عن الوطن، نراه يتغنى كثير بالوطن، يحاول أن يعوض عن هذا الابتعاد من خلال يعني تقارب رمزي مخيالي روحي بالكتابة الشديدة بالتغني بالقلق. نعم، من الجانب الآخر العراقي المثقف اللي موجود المنتج ثقافيا فنيا في الخارج يبدو في الآونة الأخيرة أيضا دب إلى روح شيء من الشك، هل نحن مقدمون على المجهول؟ هل الوطن حقيقة في خطر وتمزق؟ هل بعد الخروج 3 سنوات من فترة صدام المظلمة احنا دخلنا الآن في نفق آخر ولا نجد الضوء في نهاية هذا النفق؟ هذه تساؤلات ليست فقط تساؤلات ذاتية منعزلة في ليلة ما عن شاعر أو كاتب عراقي في الخارج، بقدر ما أصبحت هناك حقيقة ظاهرة في كتاباته. أيضا العراقي بدأ يتساءل هنا خاصة المثقف والكاتب، لأنه لم يرى في تاريخ العراق الحديث منذ 60 أو 70 سنة إلا قد يجوز بعد الحرب العالمية الأولى وتكوين الدولة العراقية، بأنه الأساسيات بدأت تساءل وبدأت تهتز. كيف نعيش سوية؟ هل نحن مختلفون كثيرا؟ ما معنى أن نكون من وطن واحد، وما هي القيم التي نتقاسم على مستوى الوطنية، وما هي القيم التي نتقاسم على مستوى المنطقة ومستوى مهنة ومستوى الجنس وإلى آخره. هذه الأسئلة حقيقة بدأت تطرح العراقي بعنف وشدة خاصة في الآونة الأخيرة، ولكن نراه هو مضطرب بين التفكير في هذا وصوت المتفجرات اللي تصل من الوطن من بعيد وتفعل فعلا في ذهنه. نعم، المثقف العراقي يحاول أن يبحث عن أجوبة وجزء من الأجوبة في الآونة الأخيرة، وأنا أقول حقيقة بأنه ليس محبط ولكن متأزم جدا.
نعم، ألا تشعر دكتور هشام داود أن القطيعة التي فرضتها جغرافية الأحداث وتداخل عناصر الاحتراب والعنف المنظم أحيانا والمنفلت في العراق قد انتقلت بعض الشيء إلى بعض المثقفين مع الأسف، وبعض المكونات أو تجمعات الثقافية خارج العراق، بحيث تلبست نفس الثوب المرتبك والمتشنج الذي نشهده في الداخل؟
علينا أن نفرق بين على الأقل تقدير بين فئتين أو ثلاث فئات. الفئة الأولى المثقفة الحقيقية المتعلمة، الفئة اللي تعمل في مجال البحث والفن، هذه ما ممكن أن هي تدخل في مجال خصوصيات ونعود ذات خصوصية شديدة وتوصل إلى المصالح من هذه، إنه طبيعة الإبداع والكتابة هي تقتضي أنه الإنسان يتسامع على هذه الخصوصيات الشديدة. في هناك فئة قادمة حديثا، هذه كانت مجبلة بالواقع الجديد والصراعات العنيفة إذا كانت في الداخل أو بعد فترة صدام حسين أو أثناء فترة صدام حسين. نعم، هذه في هذا الوقت اللي العراق يبحث عن نفسه، هذه الفئة من المثقفين حاولوا فعلا أن ينقلون الخصوصية في خطابهم. نعم، في هذا الجانب كان الخطاب مسيس موجه، ولكن للأسف حدود تعامله ما خرج عن إطار الناس اللي يسمعون من فئته هو. الفئة الثالثة حقيقة حاول هناك ناس الآن ما لهم علاقة بالثقافة، ولكن هذا جرم من الانفتاح والانترنت وبدأ ظهر في الدرجة كبيرة من الكتاب، هذا شيء مفرح، ولكن كثير من عدم ما يمتلكون مواصفات الكتابة والكتاب والباحثين. عمليا في هناك، نعم، هذا الصنفين، الصنف الأول هو المثقفين العراقيين الكبار اللي هم بقوا حقيقة دا يعانون مأساة بلدهم وما سقطوا في هذه ما يسمى الخصوصية الضيقة. في هناك جزء جديد اللي احنا بدينا نتعرف عليه من برا الان، اللي هو وصل وخاصة منذ السنوات الثلاثة الاخيرة، نعم يبدو هذا بدأ يقدم خطاب الخاص، هويته الخاصة قبل المفاهيم الثقافية الانسانية العامة، قبل المفاهيم الوطنية العامة، قبل المفاهيم اللي تتعلق بالمعاناة العامة اللي تقاسم الانسان كانسان والبشر كبشر، وكأنما هناك معاناة عند قسم اكثر من قسم اخر، معاناة عند فئة اكثر من فئة اخرى. حقيقة يعني بالوسط الثقافي هنا في فرنسا عندما نقول أمام المأساة الإنسان لا يبحث بين الجثث عن جثث قريبة.
الله،
الكل هم موتى.
حوارات
مع قساوة النموذج، لكن دعني نتساءل عن وسائل وآليات التواصل والحضور الإنجازي الثقافي لدى المثقف العراقي والتجمعات الثقافية العراقية في الخارج. هناك مشهد المواقع، مواقع الإنترنت، هناك الفعاليات الثقافية والفنية المعلنة في العالم الغربي والدول الأخرى، هناك الحوار مع الآخر كوسيلة من وسائل التعريف بالواقع العراقي الحقيقي. هذه الآليات هل استثمرت بالقدر الكافي وأثرت بحيث أكسبت هذا المثقف حق الشعور بالرضا عن أدائه؟
هنا أيضا الجواب يكون إلى حد ما متناقض. يعني من جهة هناك عدد هائل من المواقع الإلكترونية والإنترنت خاصة بالعراقيين، وكل جماعة عندها تقريبا موقع، وهناك حوار شديد وحامي وساخن، ولكن من الجانب الآخر نرى بأنه هذه المواقع تقريبا هي ذات شأن وخصوصية عراقية ولا تهتم كثير بالحوار مع الآخر، إذا كان هذا الآخر هو عربي من منطقة الشرق الأوسط أو إسلامي من منطقة الشرق الأوسط أو أن يكون أوروبي أو دولي. أي هناك الحوار العراقي بقى داخلي ولم ينتقل إلى الآخر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، يعني نتاجاتنا يبدو المكتوبة ونتاجاتنا العلمية للأسف في هذا المجال بقت محصورة فقط في لغتنا وبين ناسنا وجمهورنا، ولم تنتقل إلى الجهات الأخرى إلا شيء القليل. هنا وهناك قسم من العراقيين إذا كانوا باحثين أو كتاب ينقلون نتاجاتهم باللغات الأخرى، يقيمون طاولات مستديرة، يقيمون برامج نشر واسعة، يساهمون في محاضرات ومؤتمرات دولية بل هم يدعون إلها، وهذا ليس من باب المدح بالذات. احنا من الناس اللي طرحنا على نفسنا سؤال، ماذا علينا أن نعمل اليوم؟ واقع العراق وبهذا الشكل وواقع المنطقة والوضع الدولي عموما، هل العراقي عليه أو المثقف الباحث أن يستكين؟ هل هو عليه أن فعلا أن يستقيل من كل ذلك؟ لا، احنا شفنا ومنذ سنوات عديدة تقريبا 10 سنوات لا علينا أن نتجمع في مكان ما، إذا كان منبر، إذا كان هناك جمعية ثقافية، حولنا إلى معهد الأبحاث وبدنا نعمل وبدنا ننتج وبدنا ندعو إلى كثير من اللقاءات والحوارات. هذه الحوارات واللقاءات ليس فقط محصورة بالعراقيين، ولو أن جل شغلنا محصور بالشأن العراقي، ولكن استخدمنا أصوات أخرى من أوروبا، من بلدان ما يسمى بلدان الشمال، من منطقة العربية للحديث في الشأن العراقي الخاص وما يتجاوز الشأن العراقي. إلى اليوم قمنا بشيء لا بأس به، ونتمنى أنه طموحنا لا زال ما استنفذ، نستمر في هذا المشروع.
يبدو فعلا هناك حاجة لطموح أكبر، لأنه مساحة الحوار مع الآخر والمقصود بالعقل الغربي وربما العقل المؤثر على القرار السياسي الدول الذي العراق بحاجة إلى أن يجده منتصرا لقضيته مطلوبة، وربما دوركم كمثقفين وباحثين فعلا كأفراد يأخذ حجم كبير. نعود إلى المواقع، مواقع الإنترنت. ربما تعلم دكتور هشام أن هناك تداول وتلقي وانفتاح على هذه المواقع من فئة غير قليلة من الشباب العراقيين الآن من الداخل، بدأوا يألفون الانترنت ويذهبون إلى هذه المواقع ويتابعون الكتابات. هناك نفس وطني يثار بطريقة أو أخرى، موقع يدعو إلى رفع شعار أنا عراقي، تأكيد الهوية العراقية الوطنية المحض غير المتعصبة. هناك ردود أفعال كثيرة عن مثل هذه الكتابات، هناك كتابات فيها نفس شعبي وحضور الحقيقة مثل كتابات شلش وأمثاله، شلش العراقي، هذه حتى فيها بعض الطرف يتداولها آلاف الشباب وآلاف العراقيين داخل البلد. كيف تقرأ هذه الظاهرة؟
حقيقة رغم المأساة التي يمر بالعراق، ولكن لا يمكن أن ننكر بأنه هذه الوسائل الجديدة للتعبير والاتصال هي دمقراطة للحياة العامة. أنه يدخل العراقي اليوم في بيته، إذا كان عنده إمكانية أن يشوف عنده إنترنت، إذا كان أكو كهرباء طبعاً، أن يصبح في اتصال مع العالم، العالم الخارجي من غرفته اللي هو ما يقدر يخرج من عدل لأنه نتيجة سيارات مفخخة إلى آخره. هذه عملية حقيقة دمقراطة للتجاوز على كل هذه الصعوبات الموجودة وللحوار والاتصال مع الآخر. نعم، ولكن تعرف أنه هذه حاضنة في نفس الوقت، بها السمين وبها الغث، بها المفيد وبها الغير مفيد، ولكن هذا المسار العام احنا يجب ان نحييه، يجب ان نشجعه، يجب ان نطوره، ويجب ان نساهم فيه. انا اعتقد هذا شيء ايجابي. هناك كثير من المواقع، نعم، العراقيين اليوم يتحاورون. انا اليوم من الصباح اسمع واقرا ما هو ياتي من عراقيين من النرويج، من استراليا، من امريكا، من داخل العراق، من الشرق الاوسط، حول قضايا تتعلق بامور عامه اساسيه اليوم ده يحصل كما في اليوم الصباح في بغداد. هذا شيء جيد، هذا عمليا احنا نعيد نخلق وحدتنا على اقل تقدير مخياليا، على اقل تقدير رمزيا من خلال هذه الاداه وهذه الاله. نعم، انا انظر لها وكانما عمليه دمقراطه واسعه للعلاقات رغم الماساه والمحنه التي نمر بها.
ويبدو أننا نعود لبداية حديثنا في البحث عن مخيال أو فردوس المفقود لعراق عزيز وغالي على جميع العراقيين ومنهم المثقفين خارج البلد. شكرا لمحدثنا الدكتور هشام داود، الباحث في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية في باريس، وهو في فسحة حوار عن دور المثقف العراقي خارج بلده.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، نستقبل ملاحظاتكم ومشاركاتكم حول هذا البرنامج وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى على البريد الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. في لقائنا المقبل على مائدة حوارات سنكون مع ضيف آخر وحوار جديد. حتى ذلك الحين أتمنى لمستمعي الكرام السلامة والمحبة.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.